الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 57 بعد 100 الأولى في 25 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه أخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. كما ننبه أنه بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى سوف يبث هذا البرنامج في 7:30 مساء بتوقيت مصر وعلى إخواننا المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عبد الرحمن، يقول: هل منكر ونكير اسماني لملكي القبر أم وصفان لهما؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمنكر ونكير قد جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من ضعف هذه الأحاديث ومنهم من حسنها بمجموعها. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فالذي عليه أهل السنة، وقد ذكروا ذلك في كتبهم، أن اسمهما منكر ونكير. أما هل منكر ونكير اسمان أم وصفان؟ فالأمر في ذلك سهل، فيقال هما منكر ونكير على أنهما اسمان، وقيل سمي منكرا ونكيرا لإنكار المسؤول لهما حيث لم يرهما من قبل. وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم، مثل ما ذكر ذلك المناوي رحمه الله، وذكر ذلك المبارك فوري رحمه الله، فيكون ذلك راجعا إلى عدم معرفة المسؤول لهما وإنكار المسؤول لهما، والأمر في ذلك واسع، سواء كان اسمين أو كان وصفين فلا ترتب على ذلك شيء. المهم أنه يأتي في قبره ملكان كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولا مانع من تسميتهما منكرا ونكيرا لورود ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبمجموعه يفيد حكما واستعمال العلماء لذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحفير من الأخ عبد الرحمن، يقول: ما الفرق بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي؟
الحمد لله رب العالمين. المتواتر اللفظي هو ما تواتر بلفظه ومعناه، ومثل له بحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما المتواتر المعنوي فهو ما تواتر بمعناه دون لفظه، واستدل عليه بحديث كثيرة، منها المسح على الخفين، ومنها رفع اليدين في الصلاة وغيرهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمز لها بألف، تقول: هل يجوز لي أن أعطي درسا لأخي زوجي وزميله مع الحفاظ على الحجاب الشرعي وعمرهما 15 عاما؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى ترك ذلك طالما أنهما بلغا، فالأولى ترك ذلك، لأنك لو التزمت الحجاب الشرعي ورعيت الضوابط الشرعية فإن ذلك قد لا يكون مع هذين الولدين وقد بلغا فقد ينظران إليك، ولهذا نقول ترك ذلك هو الأولى. لكن لو حصل ذلك بالضوابط الشرعية وكان الإعطاء لهما من وراء الحجاب فلا بأس، لكن أظن أن ذلك لا يتوافر أبدا ولا يمكن ضبط هذه المسألة، فلا يحصل الاختلاط إذن بين الرجال وبين النساء حال التعليم، لأن ذلك قد يفضي إلى محاذير شرعية كثيرة، منها نظر هذين الشابين إليك، وقد يكون هذان الشابان غير مستقيمين فيترتب على ذلك ما ترتب من الفتن. فدرسي البنات بارك الله فيك، وهما يذهبان إلى رجل يدرسهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخي عبد الرحمن، يقول: هل الأنبياء يسألون في قبورهم؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل الأنبياء يسألون في قبورهم؟ وقد ذكر هذا الخلاف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح، فقال: وقد اختلف في الأنبياء هل يسألون في قبورهم على قولين هما وجهان في مذهب أحمد وغيره، والذي يترجح أن الأنبياء لا يسألون في قبرهم، بل الناس يسألون عن الأنبياء، فإن من أسئلة القبر من نبيك، فالأنبياء يسأل عنهم ولا يسألونهم. وقد ثبت أن الشهيد لا يسأل في قبره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة. فإذا كان الشهيد يستثنى من ذلك فما بالنا بالأنبياء، فالأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ رائد، يقول: ما رأيكم في من يقول ما الحاجة إلى الرجوع إلى كتب المتأخرين في الحكم على الأحاديث مع وجود كتب المتقدمين وكذلك كتب الفقه؟
الحمد لله رب العالمين، هل يقال هذا في أي علم من العلوم؟ نقول: ما الحاجة إلى الرجوع إلى كتب المتأخرين في الفقه؟ ما الحاجة إلى الرجوع إلى كتب المتأخرين في الاعتقاد؟ إذا كان الجواب هناك حاجة في الرجوع إلى كتب المتأخرين مع كتب المتقدمين في العقيدة وفي الفقه وفي غير ذلك من العلوم، فما المانع أن نرجع إلى كتب المتأخرين في علم الحديث؟ طالما أن المتأخرة يسير على طريقة المتقدم، وطالما أن أحكام المتأخرين مبنية على المتقدمين، ألا وليعلم كذلك أن هناك أمورا من باب الاجتهاد في هذا العلم وجد عند المتقدمين في ذلك أقوال، فيأتي المتأخر فيرجح قولا من هذه الأقوال، فكيف نسد الباب؟ فهناك أحكام قد اتفقوا عليها، وحينئذ لا يجوز المتأخر أن يخالفهم فيها، وهناك أحكام قد اجتهدوا فيها واختلفوا فيها، فيأتي المتأخر كأي مسألة من مسائل الاجتهاد يرجح من ذلك ما دل عليه الدليل. أما أن يقال دعوكم من أحكام المتأخرين وعليكم بأحكام المتقدمين مطلقا هكذا، هذا يقوله طائفة ما شم رائحة العلم، وإنما كالببغاوات يرددون هذه المسألة لإحداث الفجوة بين علماء الأمة المعاصرين والمتأخرين وبين علماء الأمة المتقدمين. علم الحديث كأي علم من العلوم الأخرى لا نستغني أبدا عن كتب المتأخرين، ولا نستغني أبدا عن أحكام المتأخرين، فإن المتأخرين من العلماء المجتهدين إذا كانوا يسيرون على قواعد المتقدمين، وإذا كانوا يرجحون ما اختلف فيه السلف الأوائل، فهذا يرجح ترجيحا ما والآخر يرجح ترجيحا ما، ما الإشكال في ذلك كسائر مسائل العلم؟ لماذا جعلنا علم الحديث علما منفصلا عن سائر العلوم؟ ما زلنا إلى الآن السلف قد اختلفوا في المسألة على قولين على ثلاثة أقوال، ويأتي العالم اليوم المتأخر يرجح قولا من هذه الأقوال، ما الإشكال؟ يقال لا نستفيد من كتب المتأخرين، هذا أبدا ما يقوله عالم ثبت يعرف العلم وطريقته، إنما هذه طريقة يرفعها البعض، يزعمون أنهم بذلك يعظمون هذا العلم وعلوم السلف المتقدمين وهم في الحقيقة يخالفونهم، لا أنهم يوافقونهم، هم في الحقيقة يخالفونهم، لأن هناك أحكاما قد بت فيها، هذه الأحكام لا يجوز مخالفتها، وهناك أحكام قد اجتهدوا فيها واختلفوا فيها، فيأتي المتأخر إلى قيام الساعة يقول في المسألة بما يترجح له، فهذا هو الذي ينبغي أن يقال، فيستفاد من المتقدم وهو الأصل، ويستفاد من المتأخر إذا كان يسير على طريقة المتقدمين وينضبط بضوابطهم ويسير على وفق هديهم، إن كانوا قد اتفقوا على أحكام لا يخرج عنها، وإن كانوا قد اختلفوا في أحكام، فإنه يتخير الراجح من هذه الأقوال، شأن علم الحديث في ذلك شأن أي علم من العلوم. فالأحكام الأحاديثية كالأحكام الفقهية سواء بسواء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: إذا قام أب ببيع جزء من أرضه لتزويج أحد أبنائه، فهل تخصم من حقه في الميراث بعد وفاة الوالد؟
الحمد لله رب العالمين، الأب إن كان غنيا موسرا والابن كان فقيرا واحتاج إلى الزواج، فإن هذا يدخل في النفقات الواجبة، فيجب على الأب أن يزوج ولده إذا كان الأب قادرا على هذا والابن كان معسرا وعليه. فإذا احتاج الأب إلى أن يبيع شيئا من أرضه لزواج ولده في ذلك، فإن ذلك لا يخصم من ميراث الابن، لأن الابن ليس له ميراث أصلا. أين ميراث الابن؟ الميراث هذا بعد تحقق موت المورث، فأين ميراثه؟ ميراث الابن حتى نقول يخصم، وقد يموت الابن قبل أبيه وأبوه الذي يرثه، فهذا من النفقة. فإذا ضاقت النفقة على الرجل فاحتاج إلى أن يبيع جزءا من الأرض، فحينئذ لا حرج ولا بأس بذلك، ويكون هذا من قبيل النفقة لا من قبيل التملك، فالأب لا يملك ولده شيئا، وإنما ينفق عليه في تزويجه وقد باع جزءا من أرضه، فلا يخصم ذلك منه في المستقبل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ أحمد، يقول: رجل يعمل في مجال الهندسة ويأخذ مشاريع بناء أو ترميم، ومن ضمن هذه المشاريع مدارس مختلطة، فما حكم بناء مثل هذه المدارس، وما حكم العمل معه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال يا أخي، أنت تبني المدارس، ثم إنه إن جاء بعد ذلك الحكومة فجعلت هذه مدرسة مختلطة، أو جعلوها مدرسة خاصة بالذكور أو بالبنات، وقد يتحول هذا في بعض الأوقات، لا شيء عليك، إنما المحرم الذي يمارس بعد ذلك لو وجد شيء من المحرم، فإنما يكون هذا المحرم على من فعل المحرم، أما أنت فإنك تبني أبنية مباحة جائزة، ثم يأتي بعد ذلك الاستعمال، فإما أن تستعمل في المباح فالحمد لله، وإما أن تستعمل في غير المباح فيكون الإثم على المستعمل وليس عليك أنت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما المراد بأن السلف رحمهم الله كانوا يضربون الصغار على الشهادة؟
الحمد لله رب العالمين، يعني كانوا يعظمون أمر الشهادة ولا يجعلون الصبيان والصغار يتجرؤون على الشهادة وعلى العهد، إنما يعظمون فيهم شعائر الله سبحانه وتعالى، فإذا وقع تهاون من أحدهم عوقب وأدب التأديب المناسب له، وفي هذا فضيلة السلف في تربية أبنائهم على تعظيم حرمات الله وشعائر الله، هذا في باب الشهادة والعهد والأيمان وغير ذلك، فما بالنا في باب الصلاة وغير ذلك من الأمور الأخرى. فقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعتنون بأبنائهم عناية عظيمة في باب التربية وباب حمل الأولاد على ما يوافق دين الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على الاعتناء بأولاده فقال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم علي وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فلهذا كان السلف يعتنون بتربية أبنائهم، ومن ذلك أنهم كانوا يضربونهم على الشهادة والعهد وغير ذلك، يعني إذا تهاونوا فيها فإنهم كانوا يعلمونهم ويؤدبونهم كيف تستقيم أحوالهم في هذه الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنوفة من الأخ محمد، نفاديكم شيخنا في إدخالها.
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي محمد، أهلا وسهلا.
أمين. شفنا معاملة فودافون كاش اللي هي تحويل الرصيد عن طريق التليفون، الفلوس المبالغ المالية عن طريق التليفون.
نعم.
يشترط فيها إن المبلغ يسلم في حال، ولا لو أخذ صاحب الماكينة اللي هي مثلا الدور ديت المبلغ ووعد عنده يوم ولا اثنين في إشكال.
يعني تقصد لأنه صرف المبلغ بعد يومين يعني؟
يعني تحولت المبلغ شكل النهارده، هو استلم
النهارده
بس
هيديني
فلوس بعد بكره.
اللي هو من؟
اللي هو
صاحب الماكينة بيصرف المال ويبقى عنده.
انا حولت له المبلغ وصار عنده وكان في الشباب وعلى المكنة.
نعم.
هيديني فلوس بكره او بعد بكره على ما
لا يعني على ما تذهب أنت، يعني هو ما عنده مانع أن يعطيك، لكن أنت اللي تذهب إليه بعد يومين أو ثلاثة. طيب نعم، الحمد لله رب العالمين، لا حرج ولا بأس إذا حصلت حوالة وحول مبلغا من المال على الماكينة وحصلت هذه الحوالة ثم صرفها المحول له بعد يومين أو بعد ثلاثة، هذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الرجل يشترط ويقول لا تسحب هذه إلا بعد يومين حتى أنتفع، فهذا أصبح قرضا جرا نفعا. أما أن يذهب إلى المكان هذا أو يذهب إلى البنك الذي تم التحويل عليه فيصرف هذا المبلغ بعد يومين أو بثلاثة، هذا لا حرج فيه ولا بأس، والله أعلم. في صورة غير اللي ذكرها؟ نعم. كيف لا تأتيه نقدا ولماذا لا يكون عنده؟ يبقى رجل نصاب هذا، يبقى كيف ما باعش؟ أنا أحول مبلغا على فلان، المفترض الجهة الأخرى لو أنا قائم عليه ينفق يصرف لي المبلغ مباشرة، هذا الواجب. أما نقول ما جاءني مال أو جاءني مال أو غير ذلك، فنخشى أن يكون هؤلاء يتلاعبون ويقولون ما عندنا مال اليوم ولا غدا، بحيث ينتفع بالمال لمدة يومين لمدة ثلاثة. إذا كان هذا على وجه الحيلة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما أنا كوني أنا من حول علي المبلغ لا أذهب إلا بعد يومين ثلاثة أربعة أسبوع، هذا لا إشكال فيه. إنما أنا أذهب إلى صاحب الماكينة وأقول هات المبلغ الذي حوله أخي لي، فيقول ما عندي اليوم، إذن أقول له أنت نصاب، أنت رجل نصاب، أنا مالي دخل، مالي قد حول عليك، يجب الآن أنك تعطيني مالي، وإلا هذا يشتكى، هذا يشتكى للمسؤولين، لأن هؤلاء قد يتلاعبون هذا التلاعب فيؤخرون المبلغ ولا يصرفونه إلا بعد يومين ثلاثة بحيث يتم الانتفاع بهذا المال، فحينئذ إذا كان غرضهم ذلك فهذا لا يجوز، لأنهم بذلك يكونون قد انتفعوا. إنما الواجب عليهم أن يعطوني المبلغ ريثما ذهبت إليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أبي الطيب، يقول ما الفرق بين الغزوة والسرية؟
الحمد لله رب العالمين، الغزوة هي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء قاتل فيها أو لم يقاتل. أما السرية فهي التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعطى قيادتها لبعض أصحابه ولم يخرج فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز نفسه بجيم، يقول ما حكم تعلم ألعاب الخفة التي تعتمد على السرعة وغيرها ولا علاقة لها بالجن، وهل تعتبر من سحر التخييل؟
الحمد لله رب العالمين، يقصد بألعاب الخفة التي تعتمد على خفة اليد، إنه يفعل أشياء يظن الظان أنه يفعل خلافها، وذلك لخفة يده وغير ذلك، فهذا إذا كان يتعامل مع الجن وكذا فإن هذا من سحر التخييل،
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وليست كذلك كما فعل صحرة فرعون، فإنهم ألقوا الحبال والعصية وظن الناس أنها حياة وليست كذلك. فهذا يكون من سحر التخييل وهذا كفر. وأما إذا كان الإنسان لا يعتمد على جن وإنما عنده بهلوانية وعنده خفة يد أو كذا، فهذا من الغش ومن الشعوذة وهو محرم، لكن لا يكفر بذلك لأنه ليس سحرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من قنا من الأخ حسن.
نعم. وعليكم السلام وبارك فيك حسن. نعم. 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 تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخ عن الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه. كراهة التحريم اللي هو المحرم، المحرم، وكراهة التنزيه المكروه. وإنما يقولون ذلك لأن ألفاظ الشارع قد ورد فيها إطلاق الكراهة والمراد بذلك التحريم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، وقد عدد الكبائر مبتدئا بقول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكر الشرك وأمات الكبائر قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فما معنى مكروها؟ يعني محرما. فلهذا يأتي في ألفاظ الشرع الكراهة ويراد بها التحريم. أما عند المتأخرين فقد فرقوا بين المحرم وبين المكروه. فالمحرم ما نهى عنه الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، أما المكروه فما نهى عنه الشارع لكن على غير وجه التحتم والإلزام. ففرق العلماء بين المحرم وبين المكروه، لهذا يقال هذه كراهة تحريمية أو هذه كراهة تنزيهية. كراهة تحريمية يعني أن هذا محرم، وكراهة تنزيهية يعني أن هذا مكروه وليس محرما كما هو عند الصلاح المتأخرين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الفيوم من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا.
كنت قاعد مع بعض الأخوة كده في مجلس بيسألوا عن حديث، كنا بنتكلم في حديث الرجل الذي قتل 99 نفس وبعد 3 العالم فقتل 2 نفس. فالمهم هو رفض الحديث قال هو مش داخل، يعني انا بدماغي كده مش داخل دماغي. عالم ما بيسألوش. انا قلت له بس الدليل عليك ان كده بتشكه في رحمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمة ربنا رحمة وتعالى كل شيء، والرجل كان مخلص بالتوبة وهكذا. قعدت اتكلمت معاه فبعد كده برضو قال انا لا. فالمهم هو عالم، قلت له طب انت اتقلت قبل كده مشايخ ولا حاولت تفهم الحديث؟ قال لي لا. قلت له خلاص طب انت لا كده؟ قال لي انا مش قابله. قلت له خلاص انا عمري ما اكلمك وانا خلاص مش هكلمك على كده خالص.
نعم.
فهل الفعل اللي انا اتعلمته معاه ده صح ولا غلط؟
نعم. تابع معي اخ
احمد.
تابع معي اخ احمد. الحمد لله رب العالمين. سؤال اخينا احمد عن أنه كان يناقش بعض الناس فذكر حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم دل على عابد فذهب إليه فقال هل لي من توبة؟ فقال لا، فقتله وأتم به 100 ثم دل على عالم فذهب إليه فقال هل لي من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الحديث المعروف. فقال هذا الرجل بأن هذا الحديث ما يدخل رأسي، فبين له هذا الأخ أن هذا الحديث حديث صحيح وحديث ثابت، وما الإشكال الذي فيه؟ فإنه يدل على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله يتوب على العبد ما لم يغرغر. ولا شك أن هذا ما تواترت به الأدلة كلها، ليس هذا الحديث فقط بل هو كتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعسى ربكم أن يرحمكم. وكما قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتونهم كفار إذا غرغر فلا تقبل التوبة، أما قبل الغرغر فتقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فالتوبة مقبولة ما لم تبلغ الروح الحلقوم كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. فهذا الإنسان قال: هذا الحديث ما يدخل رأسي، وهذا في الحقيقة إنما هو لهجة وطريقة كثير من الناس لجهلهم أو لكونهم من العقلانيين الذين لا يقبلون الأحاديث إلا ما تهواه نفوسهم وما تقبله عقولهم هم. ولا شك أنه يفرق في ذلك بين عالم وبين جاهل، فالعالم الذي يعلم ذلك ثم ينكر ذلك بدون وجه شرعي ويقول هذا ما يدخل رأسي ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده أي مستند ولا تأويل في ذلك ولا كذا، هذا يصل إلى الكفر والعياذ بالله. أما الجاهل اللي بيقول بأن الحديث هذا ما يدخل رأسي لأنه يستعظم أن رجلا يقتل 100 نفس وكذا، وهذا الأخ ليس عنده أنه عالم قادر على إقامة الحجة، فربما هذا الأخ يكون قد لفق هذا الحديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون عند هذا الرجل نوع عذر في ذلك، لأنه لا يقتنع بأن الذي يخبر بهذا الحديث هو عالم، وإنما قد يظن به أنه إنما يكلمه بمحض عقله دون أن يكون له مستند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. على كل مثل هذا يعلم، لكن إن علم وليس عنده ما يدفع بذلك إلا قوله أنا ما يدخل هذا في عقلي، فنقول له هذا الحديث صحيح، أنت معترف أن الحديث صحيح أم لا؟ فإن قال أنا معترف بأن هذا الحديث صحيح ولكن ما يدخل عقلي، هذا يخشى عليه الكفر والعياذ بالله، وهذا حينئذ ما فعلته معه من هجره فهذا أقل الأحوال، لأن مثل هذا ينبغي أن يؤدب، لكن يؤدب من ولاة الأمور، أن الواحد يثبت عنده الحديث ولا يستطيع تأويل ولا دفع إلا بقوله هذا لا يدخل في عقلي، هذا رد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يخشى عليه الكفر، ولا بد على كل أحوال من أن يؤدب، لكن يؤدب من ولاة الأمور. لكن أنا أقول يا أخ أحمد لعل هذا لا يعترف بك أنت ولا يراك عالما، فخذه إلى عالم هو يقتنع به ويعرض عليه هذا الأمر. وقد ابتلينا الحقيقة في هذا الأزمان بمثل هذه الظاهرة نتيجة التشكيكات التي تمارس في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية التي صارت تعتمد أكثر مادة تعرضها اليوم هي مادة التشكيك في الدين ومادة التشكيك في الثوابت والأصول، حتى صار الناس لا يقتنعون بمسلمات كثيرة، والله حتى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراف بنبوته والتشكيك في الأحكام، حتى يقول بعضهم بأن لفظة الكفر وإطلاق هذه اللفظة على طوائف اليهود أو النصارى أو إلى آخره، أو عدم موالاتهم وغير ذلك، إنما كان في زمن من الإزمان، فالناس قد شككوا في دينهم، فلهذا ينبغي أن نصبر على الناس وينبغي أن نعلم الناس وينبغي أن نخطف الناس من بين أيدي هؤلاء ونصبر على تعليمهم رويدا رويدا، فلربما يا أخ أحمد لم يقتنع بك أنت فسل فخذه ليسأل غيرك ممن يقتنع، فإن أبى فهجره، وهذا أقل الأحوال، لأن مثل هذا يحتاج إلى تأديب، بل ربما يصل الأمر به إلى الكفر والعياذ بالله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، عسل عليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الطرفاية من الأخ عزت، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ عزت.
رجل شيخنا باع أرض والمشتري دفع مثلا 50,000 منه، وبعد فترة المعاد اللي حد دفع الفلوس فيها ما جابش الفلوس وأعطاه إنذار مرة واثنين وثلاثة وما دفعش الفلوس، وبالتالي باع الرجل الأرض لرجل آخر
وكان قد حدد له موعدا. إذا
حدد موعد والثاني والمشتري خالف الموعد مرة واثنين وثلاثة،
لكن حدد موعد وقال له إذا لم تأتي ف
لما جبتش بيت الفلوس يبقى كده اللي هي البيع منتهي.
تمام.
وبالفعل باع ما جابش الفلوس وباع، ولما جه يبيع الخمسين ألف من المشتري الأولاني اللي دفعهم خصمهم من حق المشتري الجديد.
يعني
كيف
خصمه من حق المشتري الجديد؟ كيف خصمه؟
يعني قال له قال له كنت بايع الارض دايما بمثلا ب 100,000 والمشتري اللي كان بيشتريها دفع منها 50 فانا هنديه لك من 8.
طيب اذا صار المشتري الثاني هو المستفيد بال 50 وليس الاول.
ايوه المشتري الثاني هو المستفيد بال 50. طيب البائع،
نعم
البيع يا شيخنا، هل المال ده بالنسبه له حلال ام حرام؟
اي مال اللي هم الخمسون الف؟
الخمسون الف اللي دفعهم المشتري.
طيب هذا سؤال سهل، لكن انا اريد ان اقول على ما يخصم الخمسين من المشتري، هو يبيع ارضه بدون خصم، ثم ننظر في الخمسين الاولى التي هي من المشتري الاول، هل للبائع ان ياخذها او لا ياخذها؟ دي مساله اخرى، فانا اجيبك عن هذه المساله ان شاء الله. تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أخونا عزة يسأل عن أن مشتريا أراد شراء أرض ودفع ما يسمى بالعربون من 58,000 على أن يستلم الأرض في الموعد الفلاني ويسدد باقي المبلغ، لكن هذا الرجل لم يأتي وأخلف موعده، وقد أنذره صاحب الأرض أنه إذا لم يأتي في الموعد المعين فإنه تكون البيعة قد راحت عليه، ف ما حكم ذلك؟ وهل له أن يبيع الأرض لغيره؟ وما حكم هذه الخمسين؟ الجواب له أن يبيع هذه الأرض لغيره، فلا يعطل هذا المشتري على الرجل هذه المصلحة، وأما الخمسون فراحت عليه ولا شيء له، فإن هذا العربون يكون محل اتفاق، إن اشترى أتم على هذا العربون باقي المبلغ، وإن لم يشتري فقد راح المبلغ عليه، لأنه حبس هذه الأرض وعرض هذه الأرض مدة من الزمان حتى ألحق ضررا بصاحب الأرض. فالعربون إن اشترى الرجل الأرض حسب له من المبلغ من مبلغ الأرض، وإن لم يشتري الرجل الأرض فإن هذا المبلغ لا يسترده المشتري لأنه فوت فرصة البيع على غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخت أم عمار، تقول ما كيفية الوقاية من العائن والحاسد؟
الحمد لله رب العالمين. كيفية الوقاية من ذلك؟ إن علمت هذا العائن أو تلك العائنة، أولا عليك ألا تخالطيها وألا تجالسيها طالما أنها عائنة. الأمر الثاني لا تحرصي، إن جالستيها أو قابلتيها ولا بد احرصي على ألا تظهري بمظهر قد يلفت النظر إليك فيتقع وتصيب العين بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني لا تظهر حسنا ولا تظهر جمالا ولا تظهر غير ذلك. الأمر الثالث أنه إذا كنت ستقابلينها أو ستلقينها فعليك أن بالدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجنبك شرها، ولو أنك قرأت المعوذتين فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى، لكن هذا قبل الإصابة. أما إذا أصبت وقد علمت الإصابة من تلك المرأة فالسنة أن تأخذي منها ماء، وهي الاستغسال، تأخذي منها ماء ثم تصبين ذلك على بدنك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوريا من الأخ محمد، يقول أصابني ملل من تصرفات زوجتي معي فتلفظت بالطلاق ولم أكن أنوي طلاقها، فهل يقع طلاقي بذلك؟ وما نصيحتكم لي في التعامل معها؟
الحمد لله رب العالمين. إذا طلق الإنسان امرأته طلاقا صريحا قال أنت طالق فلا يسأل عن نيته، بل يقع الطلاق مباشرة، إنما يسأل عن نيته إذا كان الطلاق طلاق كناية، كأن يقول امرأتي الحق بأهلك أو لا تلزمين امرأة أو غير ذلك، فهذا يسأل عن نيته. أما الطلاق الصريح فلا يسأل عن نيته، اللهم إلا إذا كان مغلقا على عقله، يعني كان في غضب شديد ولا يعي شيئا مطلقا، ما يعي أنه طلق، حينئذ لا يقع طلاقه، لأنه لا طلاق في إغلاق، أشبه المجنون، أو يكون مكرها على هذا الطلاق فإنه لا يقع كذلك، أو يكون مخطئا أراد أن يقول لها أنت طالبة فقال أنت طالقة أو غير ذلك. أما إذا تعمد الطلاق الصريح وقال أنا لم أنوي فإنه لا يعتد بذلك، حتى إن طلاق الهازل لا يقع في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق. فأقول لأخي بأن الطلاق قد وقع مهما كان إلحاح الزوج عليك، طلقني طلقني طلقني، مهما كان الإلحاح فإن الطلاق يقع طالما أنك طلقت مختارا، والله أعلم.
يسأل شيخنا في كيفية التعامل معها.
في كيفية التعامل معها، هذا على حسب، يؤدبها يربيها لا يطاوعها وهي تطالب منه تطلب منه الطلاق أكثر من مرة أو كذا، يحاول حسب ما تحتاج إليه الزوجة. فالإنسان يتعاهد زوجته بالتربية والتأديب بحسب ما يليق بها ويتناسب ويتناسب معها، ونقول له اصبر، إذا كانت الأمور أمور سهلة ومشاكل حياتية فعليك أن تصبر، لأن كل إنسان سيجد بعض هذه المشاكل سيطلق، إذا لن تبقى زوجة في بيت أحدنا. ولكن إذا وصل الأمر إلى أمور لا تحتمل، كأن يكون شيء في الأعراض أو يكون ترك صلوات أو يكون فسق ظاهر وغير ذلك، فحينئذ توعظ، إن لم ترجع تطلق مباشرة. أما الأمور الحياتية العادية المتعلقة بطبخ، بطريقة التعاون مع أولاد وغير ذلك من هذه الأمور، هذه الأمور لا شك أنها متكررة، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، طالما أنها تمل ويتحمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي شعبان عن طريق المداخلة الهاتفية، نستأذنكم في إدخاله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك أخي شعبان.
شفنا الوقت واحد كان عنده قرض من ميري، قرض ميري اللي في مدفع لها إيجار الدولة دي.
نعم.
عنده أرض ميري.
نعم.
دفع لها إيجار ميري الدولة.
نعم.
وبعدين يعني زنب في فلوس، فقال له واحد يديني فلوس، فاداله مبلغ من المال وقال له الفلوس دي إن ما تتهلك هتبقى اقتطع الأرض.
هتبقى ماذا؟
الأرض اقتطع يعني كأنها رهن يعني.
نعم. هذا كان من 50 سنة مثلا؟
نعم.
هذا كان من كم سنة؟
من 10 سنين أو
نعم
أو كده.
نعم. ثم
المهم شفنا هو استمتع بالأرض اللي انت بتنزل فيها، استمتع بالأرض بسهولة المدة دي، بس هو كان بيسدد إيجار الأرض للحكومة، هو اللي كان بيسدد إيجار الأرض للحكومة.
من اللي هو الذي دفع المبلغ 10,000؟
أيوة.
وهو الرجل أعطاه الأرض قطع عليها وأعطاه الأرض وصارت له خلاص مقابل المال؟
هو ما قطعش، هو قال له الأرض راح نصطاد المال،
يعني الأرض. يعني خد الأرض انتفع بها حتى أسدد لك المال.
أيوة تقريبا، بس هو كان بيزرع في الأرض بالنص، اللي هو صاحب الأرض كان بيزرع بالنص ويسدد له.
كيف مين اللي بيزرع، صاحب الأرض ولا صاحب القرض؟
صاحب الأرض
هو اللي بيزرع الأرض. أمال كيف يعني إن هينتفع بالأرض؟ كيف ينتفع بالأرض ثم إن صاحب الأرض هو الذي يزرع الأرض؟ كيف يعني يقول له أن سأزرعها ولك نصفها مقابل المال وأنا لي النصف؟
أيوة.
وبعدين
نصف الرجل زمان اللي هو صاحب الأرض.
نعم.
فطلب أولاده إن هم يسددوا الأرض دي.
نعم.
فأخذوا المال دي، فأخذوا صاحب المال وقالوا خذ مالك هو، إحنا عن سددوا.
نعم.
فجي قلت لهم دلوقت أنا ناخذ الفلوس دي بس لي نص المكسب لو بحث الأرض.
لماذا؟
هو كده يعني بيحكم ان هو
الله المستعان. الله المستعان.
زيادة لبعض.
نعم. طيب. نعم.
تابع معي اخ شعبان.
الحمد لله رب العالمين. مثل هذه المسائل تكون مسائل مقاضاة. هذه تحتاج في الفلاحين عندنا تحتاج مجلسا واسعا. وليست فتوى هاتفية. لانه لابد من استيفاء السماع من الخصم هذا او الخصم ذاك، لكن على كل على حسب فتوى اخينا شعبان. أولا المعاملة باطلة من أولها، لأن هذا أعطى قرضا، أعطى قرضا إذن له هذا المال يرده يوما ما، ولا ينبغي أن يعطى انتفاع مقابل هذا القرض، لأن كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. ما يقول أعطيك الأرض أو أعطيك نتاجا من الأرض إلى أن أسدد لك مبلغك، هذا لا يجوز، لأن هذا يكون قرضا جرى نفعا. فالاتفاق إذن باطل يا أخي شعبان من أوله، الاتفاق باطل، الاتفاق هذا باطل. إذا كان صاحب الأرض يقول له أنا سأعطيك أرض تنتفع بها إلى أن أسدد لك، هذا اتفاق باطل، لأن المقرض ليس له إلا ما له فقط وليس له أكثر من ذلك وعليه. فإذا جاء هذا الرجل وقد مات وأراد أولاده أن يدفعوا لصاحب المال ماله، فليس لصاحب المال أن يطالب بأكثر من ذلك، ليس له أن يطالب بأكثر من ذلك، ولا يقول لي نصف المكسب، لأن هذا يكون قرضا جر نفعا وهذا لا يجوز شرعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم عين، يقول أعمل مدرسا وأقوم بتصميم بعض الشروح للمناهج الدراسية ثم أبيعها للمدرسين لينتفعوا بها بمقابل مادي على أن يتم وضع أسمائهم على هذه الشروحات، فهل يجوز هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين. أما كونك تقوم بعمل تصاميم وغير ذلك في حد ذاته هذا لا بأس به، أما أنك تعطي هذه التصاميم وتلك الشروح والأسئلة وغير ذلك وهذه الترتيبات تعطيها للمدرسين ثم تضع أسماء المدرسين عليها، فهذا كذب وتزوير، ولأن المدرس يظهر أمام الطلاب أنه مدرس ناجح وأنه قد نظم هذه المذكرة وإلى آخره، فقد تشبع بما لم يعطى، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وهذا من التعاون على إثم العدوان، فلا يجوز بارك الله فيك. لكن أن تقوم بعمل التصاميم وأن تقوم بوضع بعض أسئلة أو غير ذلك ولا يوضع اسم المدرس عليها هذا لا حرج، فالإشكالية في وضع اسم المدرس عليها لأنه سيتاجر بذلك ويتشبع بما لم يعطى، فحينئذ لا تتعاون معه، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربي من الأخ أشرف عن طريق المداخلة الهاتفية، نستأذنكم شيخنا في استقباله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب أحسن الله إليكم وبارك لنا في عمركم على السنة إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
حفظكم الله شيخنا، ما حكم شيخنا استعمال الإشارات مع تحفيظ القرآن؟ بمعنى شيخنا مثلا تبت يد أبي لهب وتب، فيشير على يده، يشير مثلا في جدها إلى الرب، يعني كأنه يشير مع التحفيظ مع الألفاظ حتى يثبت الألفاظ عند الأولاد، فهل هذه الطريقة شيخنا مشروعة؟
نعم طبعا. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف سؤالا عن أن بعض المعلمات أو بعض المعلمين حال تحفيظه للأولاد يستعملوا الإشارات كقول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، فيشير يديه في جيدها حبل مثلا، فيشير إلى صدرها أو غير ذلك، هذا لا بأس به، لكن التوسع في مثل هذا قد لا يرضي وقد يدخل في نوع محظور، فلهذا نقول هذا الباب لا يفتح على مصراعيه، لكن لو كان من باب التقريب الذي لا محظور فيه فهذا لا إشكال فيه، أما أن يحصل توسع فإن هذا قد يدخل في المحظور، والأولى في كل هذا أنها تحفظ الأولاد وتركز على صحة الحروف، ثم تأتي تشرح ما معنى تبت يد أبي لهب، ما معنى في جيدها حبل من مسد، وتبين هذه المعاني بدون إشكال، هذا هو الأفضل، فتكون المدرسة قد قامت على تحفيظ الأولاد التحفيظ الصحيح بإتقان الحروف والمخارج، وفي نفس الوقت أيضا بينت المعاني للأولاد فيكونون قد استفادوا التفسير المناسب لهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ حازم، يقول ما حكم سماع الدروس التي تبث مباشرة عن طريق الهاتف مع وضع سماعة في الأذن إذا كنت في الخلاء؟
الحمد لله رب العالمين. هذا أخونا يسأل يعني سؤالا، ألا وهو قد يكون يتابع الدروس أو يتابع حلقة مثل حلقة الفتاوى مثلا، وأراد أن يدخل دورة المياه وعنده سماعة في أذنيه، وهذه السماعة ربما تكون قاصرة فقط عليه ولا يظهر صوت في مرتفع في دورة المياه، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ نقول أما إذا كانت السماعة أو كان المذياع أو كان المحمول خارج دورة المياه والصوت يدخل إليه من الخارج، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. أما إذا كان في دورة المياه فلا ينبغي الإنسان أن يقضي حاجته والشيخ يتكلم وربما قال الآية وربما قال الحديث، فهذا لا ينبغي ولا يليق، وليس هذا من احترام العلم أن الإنسان يستمع إليه حال قضاء حاجته، ويكون في هذا المحل وهو الخلاء ذكر لله عز وجل وذكر لآيات القرآن وذكر لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي. وقد أضاف الشيخ العثيمين إلى مثل هذا إضافة أخرى فقال وربما أن الإنسان انسجم مع الدرس وأطال القيامة وربما قال أفرغ من الحلقة كلها فيطول بقاؤه وجلوسه في هذا، وهذا غير مطلوب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم.
لكن إذا كان يستمع من الخارج فهذا لا بأس به، بل ذكر أن جد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان إذا دخل الخلاء أحيانا يأمر بعض طلابه فيقرأ عليه وهو في الخلاء، يقرأ عليه وهو في الخلاء حرصا على العلم، وهذا لا إشكال فيه، لكن الصوت يأتي من الخارج، أما أن يكون معك في الداخل فهذا ليس من احترام العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم يقول هل يجوز ترك الإنكار على أقاربي حليقي اللحى نظرا لعموم البلوى بمعصية حلق اللحية؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فأنت تغير المنكر وتنكر على حليقي اللحية، لكن إن أنكرت المرة والمرتين وغير ذلك ولم يستجب فلا يلزمك تكرار ذلك، كلما لقيت تقول له أطلق لحيتك وكذا، طالما أنك قد أنكرت عليه مرة أو مرتين وقد استوعب هذا الإنكار ويكون آثما، ولا تنكر عليه كلما لقيته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم يقول ما توجيهكم لمن ينشغل بالنظر في ذنوب وعيوب الناس ولا ينظر في عيوب وذنوب نفسه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا مخذول غير موفق، أن ينظر في عيوب الناس وقد أمر بسترها، وذنوب الناس وقد أمر بسترها، إلا شيء يكون عاما يقتضي تحذيرا من صاحبه من أصحاب المعاصي الكبار، فهذا يشرع الإنسان أن يحذر الناس منه. أما الذنوب المستترة والعيوب المستترة فإنه ينصح فيها ولا يفضح المسلم في ذلك، ربما يتوب ويرجع. وأما أن ينشغل عن ذنوبه هو ومعاصيه فهذا من الخذلان، بل إن الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه محاسبة شديدة كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يزن عمله وأن يتأمل في حاله وأن يخاف على نفسه وأن يرى أموره كأنها جبال ستسقط عليه. على الإنسان أن يراعي ذلك كما كان السلف الصالح يفعلون، يحاسبون أنفسهم ويراجعون أنفسهم. أما أن يترك مراجعة نفسه ومحاسبة نفسه وينشغل بالآخرين فليس هذا بصحيح، اللهم إلا كما قلنا إذا كانت هناك معاصي كبار أو كانت هناك بدع من البدع التي ينشرها أصحابها تستوجب تحذير هذا الشخص من هؤلاء حتى لا يقتدي بهم أحد من الناس، فحينئذ ينشر ذلك ليحذره الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من أخي إبراهيم يقول ما توجيه فضيلتكم لمن يتلقون العلم من أهل البدع مستدلين بقاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد؟
الحمد لله رب العالمين. فرق يا أخي بين كل يؤخذ من قوله ويرد، هذا باعتبار القول، وبين التلقي على أهل البدع، هل القاعدة التي ذكرتها كل يجلس له؟ ليست القاعدة هكذا، بل القاعدة يا أخي إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فما يتعلق بالمعلم ما يتعلق بالعالم فتلك قاعدته، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا يجوز لإنسان أن يتلقى العلم عن مبتدع. أما القاعدة المتعلقة بالأقوال فكل يؤخذ من قوله ويرد، أي أن الأقوال إنما تقبل وترد بحسب موافقتها الحق أو مخالفتها الحق، لكن حينما نريد التلقي فالتلقي لا يكون إلا على يد أهل السنة، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وضعوا هذا الإسناد، سموا لنا رجالكم فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب وأحاديث أهل البدع فتطرح. إذن فيما يتعلق بالتلقي فالتلقي محصور فقط في أهل العلم الأثبات من أهل السنة والجماعة، أما الأقوال فكل يؤخذ من قوله ويرد، فقد يكون الإمام إمام سنة ويخطئ فيرد قول، وقد يكون الرجل إمام بدعة فيصيب فيقبل قوله، هذا باعتبار الأقوال، فوزن الأقوال باعتبار موافقتها الحق أو مخالفتها الحق. أما وزن الأعيان والرجال والعلماء فمن كان من أهل السنة والجماعة أخذنا عنه العلم وإلا رددناه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول ما توجيه فضيلتكم لمن يغتر ببعض أهل البدع لذكرهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويتاجرون بذلك لجذب العامة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أسلوب سائد عند بعض أهل البدع، ولا نثق في أهل البدع وهم كذبة عندنا، أنهم يقولون أنا رأيت النبي 10 مرات 20 مرة، حتى إن بعضهم قال ما أدري رأيته 48 مرة، ويقول ما زلت أشعر ببرد أناميلي، وغير ذلك من هذه الشعوذة التي يقولها أهل البدع جلبا للناس إليهم، بغض النظر عن صدقهم في ذلك أو كذبهم، فلو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم وهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون سنته فالحكم على مخالفتهم، وأما رؤيتهم هذه لهم، ولا نعتقد أبدا ونظن أن إنسانا يكرم بهذا العدد من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وتكون الرؤيا رؤيا شرعية حقيقية ثم إن صاحبه يكون مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون من أهل البدع والأهواء، ما نخال ذلك ولا نظن، ولكن هؤلاء يكذبون على العامة ويعلمون أن العامة يجعلون هذا من باب الكرامات فيقبلون ما عندهم. على كل نحن لنا الظاهر، لنا الظاهر، قال رأيت، مات وهو يعتمر، مات في الحج، مات وهو يصلي، مات في مسجد بناه، كل هذا شأن العبد بينه وبين الله شأن، هذا عند الله سبحانه وتعالى، وأما الحكم عليه فبنتاجه، الحكم عليه بما ظهر لنا، فالمبتدع مبتدع وإن مات في أرض في عند الكعبة، والضال ضال وإن مات ساجدا، لكن هذه تكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فمن أظهر خيرا عملناه بذلك ومن أظهر شرا عملناه بذلك، والحكم على الأقوال وعلى البدع. هل هذا الرجل أظهر توبة عامة؟ يعني هذا الرجل أظهر توبة رجع عن أقواله؟ إن كان قد رجع عن أقواله وأظهر توبة فنشهد له بذلك، أما إذا لم نعلم ذلك عنه ولم ينقل أحد ذلك عنه وقد مات على الاعتزال وهو ساجد ومات على المنهج الخوارج وهو ساجد فهو عندنا خارجي، لكن لا علاقة لنا بآخرته، قد يكون تاب بينه وبين الله والله يقبل توبته، هذا بينه وبين الله، أما بينه وبيننا فإن الحكم يكون على الظاهر. أرجو أن تنتبه لهذه القاعدة لأن هذه متكررة معنا في أحوال بعض الناس، حتى إن الناس ليفاجئون بهذه الأحكام، أنتم تبدعون فلانا وعلانا وتحذرون فلان وعلان وقد مات ساجدا وقد مات في أرض عرفة وقد مات في كذا وكذا، فألا يدل هذا على حسن الخاتمة؟ نقول أما أحكام الناس فمبناها على الظاهر، فمن كان على البدعة وكان يدعو إليها، صنف فيها، ألف فيها، كتب فيها، ولم تعلم له توبة ظاهرة، وقد مات تلك الميتة، فنقول ميتته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا نتدخل في ذلك. أما ظاهره فإنه يحكم عليه بذلك، فالمبتدع مبتدع بما صنف وأصل، طالما أنه لم يرجع عن ذلك، لأن الله قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ولم يقل إلا الذين ماتوا وهم ساجدون. كذلك في حياتهم لا نغتر من أهل البدع بدمعة أحدهم، يجلس يبكي ويجلس يفعل كذا، أو بكثرة نفقته أو بطول عبادته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن الخوارج ما ذكر: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال: يقرؤون القرآن ليجاوز تراقيهم. فلسنا نسير وراء عابد أو وراء صاحب دمعة عين أو صاحب ابتسامة أو صاحب أخلاق لينة مع الناس. السنن بحسب موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والبدع إحداث في الدين، فعلينا أن نحكم على الناس بحكم الله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأحوال بين العبد وبين رب، أنا أطلت النفس في هذا لأن هذا متكرر معنا كثيرا، وبعض الناس يغتر بمثل هذه الأشياء ويرد السنن الثابتات ويرد الأدلة القاطعات ويرد التأصيلات والقواعد والكليات بدعوى أن فلانا دمعت عينه، أن فلانا اقشعر جلده، أن فلانا عظمت نفقته، أن فلانا. تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبو هريرة، الذي كان أبو هريرة إذا أراد أن يحدث به غشي عليه: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ليس الزاني أخواني والمرابي وآكل أموال اليتامى، وإنما قارئ القرآن الذي قرأه وأقرأ وعلمه، والذي قاتل الكفار حتى قتل، والذي ما ترك سبيلا من سبل الخير إلا أنفق فيها. ثلاثة: قارئ للقرآن حافظ الله عالم به ونشر العلم في الناس، والآخر قاتل حتى قتل الكفار، والآخر أنفق ماله نفقة عظيمة فما ترك سبيلا يحب الله أن ينفق عبده فيها إلا أنفق، ومع ذلك ثم يسحب به إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربي من الأخي أشرف، يقول: ما حكم عقد حلقات تعليم القرآن قبل صلاة الجمعة بحيث يتم عقدها من صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة؟
لعل الأخ أشرف قصد صورة معينة هي منتشرة على نت، فأرجو أن تقرأ السؤال كاملا.
يقول في السؤال:
لأن هذه صورة مقصودة منتشرة على النت، بارك الله فيك، عن بعض الناس. نعم.
يقول: في الصومال يجتمعون حلقة قرآن كبيرة من بعد الفجر إلى صلاة الجمعة، كل فرد يقرأ آية حتى يختمون القرآن قبل الجمعة، فما حكم هذا الاجتماع؟
نعم، إذن الصورة مهمة جدا، لأنهم يعتدون يوم الجمعة على حسب السائد، وأنا سمعت هذا مقطع لبعض الناس وهو تبليغي عنده أكاذيب كثيرة كان يقول، فمن ضمن مبالغاته يقول: هؤلاء يجلسون قبل صلاة الجمعة فيقرأ كل واحد آية يوم الجمعة حتى إذا حضرت الصلاة إذا بهم قد ختموا ختمته. إذن نحتاج إلى كم رجلا؟ نحتاج إلى أكثر من 6000 رجل في المسجد، يبقى نحتاج إلى أكثر من 6000 رجل، كل رجل يقرأ آية، يبقى 6200 رجل حتى نفرغ من هذه الخاتمة. فهذا كلام أولا غير معقول، أن كل واحد يقرأ آية، كل واحد يقرأ آية والناس تستمع، فهذا معناه نحتاج إلى أكثر من 6000 يجلسون من صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة لنقرأ 30 جزءا. وهل يطور الوقت هذا يسع 30 جزءا؟ الوقت هذا يسع قراءة 30 جزءا؟ يعني في 4 ساعات نختم ختمة؟ فهذا في الحقيقة أنا سمعت لي من تبليغي، ونعلم أن التبليغيين كذبة يبالغون في الأمور، وكذلك سائر أهل الأهواء البدع. وعلى كل لو افترضنا وسلمنا جدلا أن هذا حاصل فليس هذا من السنة، لأن ذلك يكون هزا كهز الشعر ولا تدبر فيه والله أعلم. ومثل هذه البرامج المنتشرة أيضا، بعض الناس يقول نختم القرآن في ساعة. كيف نختم القرآن في ساعة؟ يحضرون 30 وكل واحد يقرأ جزءا في ساعة، يكون القرآن قد ختم من 30. وهذا أيضا ليس من هدي السلف، كل هذا ليس من هدي السلف الصالح رحمهم الله. أما الاجتماع في حلقة قرآن ويقرأ أحدنا ويستمع الآخرون، نقرأ جزءا نصف جزء جزئين، فهذا من المدارسة ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي إبراهيم، يقول ما معنى هذه العبارة: يأتي زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا.
الحمد لله رب العالمين. هذا نص حديث مرفوع ورد عن أبي ذر رضي الله عنه: إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى. ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا. والحديث قد صححه الألباني رحمه الله تعالى، ومعناه أنه قد يأتي زمان يكثر فيه الخطباء والناصحون، ولكن يقل العلماء الراسخون الذين يعلمون الحلال والحرام والذين يؤصلون العلوم كما ينبغي. فحينئذ يضيع الدين بين الناس، يضيع الدين بين الناس إذا كثر الخطباء وكثر أصحاب الألسن الفصيحة دون ضوابط شرعية. أضر هؤلاء أكثر مما نفعوا. مثل ما يحصل اليوم، ناس فصحاء بلغاء يجتمع حولهم ملايين من العوام، حتى إن الواحد يضع مقطعا يدخل عليه المليون والمليونان لفصاحة ألسنتهم، ولكنهم من أهل البدع، من القصاصين الذين ضيعوا دين الناس وأثروا على الناس بأساليبهم وفصاحتهم. كثير هم الخطباء، لكن قليل هم العلماء الذين يتحدثون بالضوابط والذين يتحدثون بالعلم الصحيح. يعني الآن أعطيكم مقارنة فقط، انظروا إلى العلامة الفوزان. هل الأمة، كم من الأمة يعلم العلامة الفوزان؟ كم من الأمة يعلم العلامة الفوزان؟ هذا الفوزان رحمه الله فقيه الأمة، بقية السلف. طيب، وإذا نزل مقطع للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، إذا نزل مقطع كم يتابعه؟ أدخل على مقطع للشيخ العثيمين في صفة السكوت من 6 سنوات تقريبا، حوالي 127 واحد دخل على المقطع هذا، من سنوات تقريبا 6 سنوات أو يقل قليلا أو كذا، 6 سنوات. أدخل على مقاطع المشايخ قليلة، لكن تأتي إلى هؤلاء اليوم ينزل مقطعه قبل الفجر تجد مئات الألوف. كثر الخطباء وقل العلماء، لهذا انتشرت البدع واقتدى بهؤلاء العوام الطغام. فهذه ظاهرة نسأل الله السلامة والعافية منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سمنود من أخي أبي مالك، يقول هل يصح القول بأن أركان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان؟
الحمد لله رب العالمين. أولا عليك أن تقول ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، وما منزلة هذه الشهادة في الدين، وما لوازم هذه الشهادة وكذا. فنقول يجب على كل مسلم، على المسلم أن يعتقد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون شاكا في ذلك. هذا الركن الذي ينبغي أن يعتقده، وهو أنه يقول ذلك بلسانه ويعتقد ذلك بجنانه. فإذا أبى أن يقول ذلك مع القدرة فهو كافر، إذا أبى أن ينطق بالشهادة مع القدرة فهو كافر، وإذا شك في اعتقاد ذلك فهو كافر. وأما العمل بالجرح والأركان يعني ماذا؟ يعني امتثال سنة صلى الله عليه وسلم العملية، هذه فيها تفصيل بقى، ينظر إلى الأعمال، فمنها المستحب ومنها الواجب ومنها الركن على حسب هذه الأعمال. لكن على كل، قل ما قاله السلف الصالح، إن كان هذا قاله العلماء قل قاله علماء، لكن تشرح للناس هكذا. ينبغي على الإنسان أن يعتقد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وأن يصرح ذلك بلسانه مع القدرة على ذلك، وأن يوظف ذلك في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعمال الجوارح في الاتباع. وأعمال النبي إما مستحبة وإما واجبة وإما من الأركان على حسب ما يكون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ فاروق، يقول: كيف الجمع بين قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعارض. فالآية فيها أن الإنسان إنما يحصل سعيه وليس له إلا سعيه، عمله الذي عمله هذا له، فإذا عمل هذا العمل أجر عليه. لكن الآية ليس فيها الامتناع من أن ينتفع بعمل غيره، أن ينتفع بعمل غيره ليس في الآية ما ينفي ذلك. الله يقول: وليس الإنسان إلا ما سعى، إذا عملت العمل أجرت عليه. لكن لو جاءه عمل من غيره ليس في الآية ما يمنع من ذلك، مثل ما أقول ولله المثل أعلى، مثل ما أقول ليس لك إلا راتبك، ليس لك إلا راتبك، وراتبك 3000، تعمل عندي في شهر 3000، ليس لك إلا الراتب، لا تستحق إلا هذا الراتب. لكن لو جاءك أحد الأصدقاء وأعطاك 100 جنيه هذا لا إشكال. ما أقول له صاحب العمل يقول ليس لك إلا 3000 وعليه، فإنه لا تعارض بين الآية وبين الحديث من وجهين. الوجه الأول أن ما في الحديث إنما هو من سعي الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ذكر قال صدقة جارية وهذا من سعيه، أو علم ينتفع به وهذا من سعيه، أو ولد صالح يدعو له وهذا من سعيه، لأن الولد من كسب أبي، فلا تعارض. أما قد يرد الإشكال لو غير الابن قد دعا، أنا أدعو له، أنا أحج عنه، أنا أعتمر له، أنا أتصدق عليه، فهل يصل هذا أم لا؟ الجواب: يصل الدعاء من سائر المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، وليس من الولد الصالح فقط، بل دعاء الجنازة إنما هو دعاء يكون من سائر المصلين. فما من ميت، فما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا يشكر بلا شيء إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذن ينتفع بدعاء غيره. فدلت الأدلة على هذا، أن الإنسان قد ينتفع بدعاء غيره بسعي غيره على حسب ما وردت بذلك الأدلة، ولا يعارض هذا قول الله عز وجل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أي استحقاقك أنت لعملك للأجر أنت بحسب عملك، لكن لا مانع من أن تنتفع بعمل غيرك، فإن هذا باب آخر. أما الحديث الذي أورده أخونا فاروق فإنه ما من فيه والأعمال التي فيه إنما هي من كسب الإنسان ومن سعي الإنسان وليست خارجة عنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ عماد، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
ما الفرق بين القاعدتين الأصوليتين؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب.
نعم. الحمد لله رب العالمين، هاتان القاعدتين شرحناهما بالأمس، ولعل أكثر إخواننا قد استمع إليهما. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالحج، فالحج واجب لكن لا يتم الحج هذا إلا بسفر وزاد وراحلة، بسفر، فإذا كان عندي مال وعندي كذا وجب علي السفر، وجب علي السفر. إذا كان عندي مال وكان عندي الزاد والراحلة وجب علي السفر. السفر في الأصل غير واجب، لكن لما تعلق بواجب هو الحج، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، الوجوب وهو تحصيل الاستطاعة، فإن الحج إنما يجب بماذا؟ إذا كان هناك استطاعة. قال تعالى ولله عن الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فهل تحصيل للاستطاعة يجب علي؟ يجب علي أن أحصل الاستطاعة وأسعى في تحصيلها، يجب علي أن أحصل نصاب الزكاة لتجب علي الزكاة، هذا ليس بواجب والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد يقول: ما رد فضيلتكم على كلام المدعو عبد الله رشدي حول الاحتفال بالمولد النبوي وتجويزه لذلك؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء هذا رجل منحرف ملأ الشبكة العنكبوتية من المقاطع التي يذكر المسائل الشاذة ويأتي بكلام مشتبه ليلبس على العوام في مسائل كثيرة يطرحها من باب التشكيك في هذه الأمور ومن باب التبني للمنهج الذي يظهره وهو منهج الأشاعر وغير ذلك، وليس عندنا يعني وقت نسب الكلام في هذا الرجل، فحسبك منه ما يظهره ومن ذلك ما أظهره في الفترة الأخيرة في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مع جرأته الشديدة في طرحه لما قال: هل ترى جواز الاحتفال بالمولد النبوي؟ قال: نعم. هل فعله النبي وأصحابه والقرون الثلاثة الأولى؟ قال: لا. قال: إذن هذا دل على التحريم؟ قال: لا، لأن السلف لم يستوعبوا كل صور الخير الموجودة في الكون، وإلا ترتب على ذلك أن كل دعاء من أدعياتنا محرم لأنه لم يدعو به السلف، وكل صورة من صور الخير لم يفعلها السلف فهي محرمة. هذا يدل على جهله، هذا لا هو عالم ولا هو طالب علم، وحسبه في ذلك ما طرحه هو وقد أجاب عنه بلا. فهل فعله رسول الله؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله أهل القرون الثلاثة المفضلة؟ فقال: لا. فقال له السائل، هو بيفترض السؤال: إذن هذا دليل على التحريم؟ فقال: لا. طب لماذا؟ لماذا لا؟ والدين قد كمل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دينا فليس اليوم دينا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض ابن سارية عند بعض أصحاب السنن أبي نجيح، قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا الرجل من جهلية يقول: لا، لأن السلف لم يستوعبوا صور الخير، وعليه هو يقول يعني وعليه، فمعناه أننا لو دعونا بدعاء لم يدعو به النبي والصحابة يكون بدعتنا. هذا من الجهل العظيم، فإن الدعاء عبادة، ولم يأتي نص أنك تلزم دعاء معينا وصيغة معينة، وإن لو ورد هذا لما جاز وعليه. فماذا أنت قائل بين السجدتين؟ دعاء معين، دعاء مخصوص، فلهذا تلتزم هذا الدعاء. ماذا تقول في ركوعك في سبحان ربي العظيم؟ تلتزم هذا الذكر. إذا جاء الدليل بلزوم ذكر ألزمت بذلك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير؟ على القول بالصلاة على النبي في التشهد الأوسط، الصيغة الواردة لابد أن تختار صيغة ورد بها الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أذكار، أذكار توقيفية، فما ورد من أذكار توقيفية فإننا لا نعدوها، كما جاء في حديث ذكر النوم أيضا في حديث البراء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وبنبيك الذي أرسلت، فأعاده البراء ثم قال: وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت. فيا أيها الجاهل، تعلم أولا قبل أن تتكلم وقبل أن تفتح هذه المسائل. فهؤلاء يريدون الاحتفال بمولد النبي جائز وينوسع على الناس، لأنه ليس كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون شرا أو كذا، لأن النبي لم يستوعب صور الخير. النبي استوعب صور العبادة، العبادة توقيفية، لكن هذه العبادة لها صور وسع فيها الإسلام أو ضيق فيها، من ذلك الدعاء، من ذلك الدعاء. خير الأدعية ما دعاه النبي صلى الله ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أحد قال تلزم دعاء معين. أنا أقول الآن اللهم يسر أمر ولدي، اللهم يسر أمر زوجتي أو إلى آخره. نقول هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ اللهم سدد ديني، اللهم وفقني في هذا العمل المعين. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما لم تتعد في الدعاء. فهذا استدلال باطل يدل على جهلك. إنما الاحتفال بمولد النبي هذه عبادة، هذه العبادة تركها النبي صلى الله عليه وسلم. الترك هذا وكان مع وجود المقتضي الذي تقول أنت تقول صورة من صور الخير وتريد أن تحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، المقتضي هذا كان موجودا على عهد رسول الله أم لا؟ كان موجودا على عهد رسول الله. تذكير النبي الأمة بهديه هذا موجود، دلالة الأمة على الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي على أن يربط بين الأمة وبين سنانه صلى الله عليه وسلم هذا موجود. فعلام لم يربط الأمة بالاحتفال بمولده كان مولده جائزا ومشروعا. ولهذا نقول عبد الله رشدي الترك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسام، ترك مع وجود المقتضي فيكون الفعل بدعة، ترك مع وجود المقتضي فيكون الفعل بدعة، إلا إذا ترك مع وجود المقتضي لمانع مثل صلاة التراويح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل هذه الصلاة قد اجتمع بالصحابة وصلى بهم ليالي، لكن ما الذي منعه أن يواظب؟ قوله صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليك، يبقى ترك نبي المواظبة هذا ترك مع وجود المقتضي وهو الحرص على فعل الخير والجماعة لعلة وهي خشية أن تفرض عليكم. لكن هناك ترك مع وجود المقتضي ولا علة، هذا القسم الثاني يا عبدالله يا رشدي، مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأذان في العيدين. النبي لم يؤذن صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن الأذان يا عبدالله يا رشدي، ما قال لا تؤذن، النبي ترك الأذان صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذنا أن الإنسان في صلاتي العيد لا يشرع له الأذان، والأذان بدعة، والأذان بدعة. فهل عبد الله رشد أن يأتي الآن ويقول نؤذن لأنه إعلام بدخول الصلاة وجمع للناس على الصلاة؟ لا يجوز في العيدين لا أن تؤذن ولا أن تقول الصلاة جامعة لعدم ورود ذلك. يبقى ترك النبي مع وجود المقتضي، لو قلت نذكر الناس قد كان هذا المقتضي موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأذان عبادة لابد له من دليل، كذلك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم عبادة، أنت تفعل ذلك تقربا إلى الله ولا لا؟ تقربا إلى الله عز وجل، إذن هذا عبادة، العبادة يطلب لها الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة في الصحيحين من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وعليه فأنت أحدثت عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. وعليه فما حكم يا عبد الله لو أن المسلمين قد احتفلوا كل يوم بمولده صلى الله عليه وسلم، هل تقول بدعة ولا الأمر عادي؟ أنتم الآن تحتفلون يوما في السنة وخصصتم يوما لم يدل عليه دليل، لأن العلماء قد اختلفوا في تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم، قد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. لكن لو احتفلوا كل يوم هل تمنعهم أم لا؟ فخير فات النبي وفات الصحابة وتعلمه أنت وأمثالك، وأنت تقر النبي لم يفعله ولم يفعله الصحابة ولم يفعله أهل القرون الثلاثة المفضلة، إذن هذا دين ليس عليه الصحابة وليس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فقولك هذا معناه أن الدين لم يكمل وأن الدين ناقص، وجئت أنت وامثالك لإتمام هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق يا رجل بين عبادات توقيفية وبين صور للخير ليست توقيفية في مفردتها وأحدها وإن كانت راجعة إلى أصول في العبادة. فالذكر مثلا هذا الذكر رجعنا إلى أصل الفضل في النصوص الشرعية، لكن الذكر هذا متنوع ومتعد لا إشكال فيه. نأتي إلى كفالة الأيتام، كفالة أيتام هذا أمر جاء في شرعنا، لكن صور الكفالة وغير ذلك أنت تبني دارا لهم وتقوم على تسكينهم وكذا، ما أحد يأتي يقول لك هل النبي بنى دارا للأيتام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على رعاية الأيتام وعلى كفالة الأيتام، هذا أمر واسع. فالصور فيها سعة طالما أن الأصل موجود عندنا في الشريعة وأن هذه عبادة، فأنت لم تفرق. ولهذا أنت قلت الآن صور الخير، لم يستوعبوا بصور خير، لم يستوعبوا صور الخير، ولا لم يستوعبوا صور العبادة، لم يستوعبوا العبادات ولا لم يستوعبوا صور الخير، لم يستوعبوا العبادات، هذا افتراء. فكل إحداث هذا بدعة. أما الصور للعبادات المشروعة من الدلالة العامة كالأيتام ورعاية المساكين وبناء مساجد وغير ذلك من هذه الأمور الواسعة لا إشكال. أما العبادات التوقيفية، التوقيفية على سبب، التوقيفية على قدر، التوقيفية على صفة، التوقيفية على مكان، التوقيفية على زمان، هذه لابد أن نتقيد بها، لابد أن نتقيد بها. وعليه فقول هذا قول باطل وفيه جرأة متناهية على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة المفضلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي براءة يقول: هل هناك مخالفة في العمل مع شركات أوبر للمواصلات، حيث يقوم بعض الزبائن بالاتصال بسيارة أجرة تابعة لهم ليوصله إلى حيث يريد؟
الحمد لله رب العالمين، أصل المعاملة هذا جائز، إلا أن يتعلق به أمر محرم، كأن مثلا امرأة تستدعي سائقا فيأتي السائق وهو رجل وتركب معه المرأة وحدها وتخرج خارج البلد وتسافر بلا محرم، فهذا محرم. أما أصل التعاون مع شركات التوصيل وكذا فالأصل في ذلك الجواز، إلا أن تكون هناك صورة محرمة فتمنع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أبي براءة يقول: هل يجوز العمل في توصيل الطلبة للدروس الخصوصية مع منع الدولة من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هناك المدرس الذي يفتح مركزا للدروس الخصوصية وهذا ممنوع من قبل الدولة، فلا يجوز لك أن توصل إلى هذا المكان، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ محمد، نستهديكم شيخنا في استقبالها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
وسهلا.
سؤال بعد إذنك، العبد العاصي ثم يرجع يتوب ثم يرجع يعصي ثم يرجع يتوب، فهل يقبل أن يقبل الله له من توبة؟
نعم، تابع معي بارك الله فيك. أخونا محمد يسأل عن رجل يذنب ثم يتوب ثم يعود فيذنب ثم يتوب، فهل له من توبة؟ نقول التوبة لها شروط وردت في كتاب الله وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصلها الإقلاع عن الذنب والندم على ذلك والعزم على عدم العودة ورد المظالم إلى أصحابها، كل ذلك مع الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان. فهذه ستة شروط إذا تعلق الذنب بحق المخلوق، وخمسة إذا تعلق الذنب بحق الله سبحانه وتعالى. إذا أذنب العبد ثم تاب من هذا الذنب بتلك الشروط تاب الله عليه، ولو أذنب ألف مرة ولو عاد إلى هذا الذنب ألف مرة، وقد جاء نص يدل على ذلك. أما إذا لم تكن توبته توبة نصوحا فهو تاب وترك لكن مع العزم على العودة مثلا، أو لم يكن مخلصا في توبته أو إلى غير ذلك، فحينئذ نقول هذه التوبة ليست مقبولة من الأصل لعدم توافر الشروط. أما التوبة إذا توافر شرطها، شرط قبولها، فإنها تقبل ولو أن الإنسان عاد إلى الذنب. لكن مع هذا نقول وننصح، لماذا تعاود الذنب مرة ثانية وقد تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحا؟ نقول إنك لست صاحب فقه، حيث إنك تركت الذنب وتبت منه لكن بقيت بيئة الذنب معك، بقيت بيئة الذنب من صحبة الأشرار، بقيت بيئة الذنب من الهاتف الذي معك، فلا بد للتائب أن يغير بيئته. ولهذا مرة معنا في حديث قاتل 100 نفس، ماذا قال له العالم؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. فأمره أن يغير بيئته، أن يغير البيئة، أن يذهب إلى قوم صالحين يعبدون الله لا قتل عندهم. أما أن يبقى في بيئته فإنه قد يتذكر هذا ويتجرأ على القتل مرة ثانية، فلابد أن تغير بيئتك. فيا أيها الزاني غير بيئتك، ويا أيها المرابي غير بيئتك، ويا أيها القاتل غير بيئتك، ويا صاحب المخدرات غير صحبتك. هذه مسألة مهمة جدا. لماذا نعاود الذنوب؟ لأننا لم نغير البيئة، لأننا تبنى من الذنب ولم ننخلع من بيئة الذنب. هذه المشكلة، هذه القضية. لكن الواجب علينا إذا تبنى من الذنب أن نتوب وأن نغير البيئة حتى لا نتذكر ذلك مرة ثانية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول هل يجوز للزوج منع زوجته من الذهاب لوالدها وأمها عند حدوث مشكلة بينهما بعيدة كل البعد عن الأب والأم، مع العلم أن والدها ووالدتها لا يستطيعان خدمة أنفسهما من شدة المرض؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن الأب وأن الأم لا يستطيعان خدمة أنفسهما من شدة المرض فأنت آثم إن منعت الزوج من الإتيان إليهما، ولا يجب على المرأة أن تطيعك في ذلك طالما أنه لا يقوم بخدمتهما إلا امرأتك، لأن ذلك يؤدي إلى تلافهما ويؤدي إلى الحاق الضرر بهما، فلا ينبغي أن تمنع ذلك. لكن إذا كان هذا الرجل له مجموعة من البنات وهن متزوجات فيقسمن الخدمة، فأنت امرأتك عليها يوم وغيرها عليها يوم وهكذا. أما أن تمنع مع وجود المقتضي هذا الذي ذكر في النص فيكون الرجل آثما. أما إذا لم يكن هذا المقتضي موجودا وكان الأب يقوم بأمر نفسه أو كانت الأم تقوم بأمر نفسها ورأى الزوج منع الزوجة، إن كان لعلة شرعية فلا غضاضة في ذلك، إنما إذا كان لغير علة شرعية فقد أساء لكن تطيعه المرأة، مع إساءته تطيعه المرأة، حيث إن الأب لا يحتاج إليها أو الأم لا تحتاج إليها حاجة خدمة، لكن هو أساء، لماذا تمنع ما لم يكن هناك عذر شرعي؟ أما إذا كان هناك عذر شرعي ومنع من أجل ذلك فهذا له ولا بأس، كأن تكون البيئة بيئة معاصي ويخشى على زوجته ويخشى على أولاده فله ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الفيوم من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام، تفضل أخ أحمد. نعم.
كنت فترة من الفترات كده الشغل قليل في البلد وبتاع، فانا سافرت اشتغلت مع ناس ما بيطلوش خالص.
نعم.
معظم الافراد اللي انا اتفاهم بيها مثلا ان انا اترك الشغل ولا ان انا استحمل الفترة دي اللي ما فيهاش شغل وكده.
طبعا انت الان في العمل هذا
مع اني بجاهد، لا انا في العمل مع اني بجاهد نفسي معاهم ان هم يطلوا كده، لكن لا سمع ولا اي حاجه.
طب انت سؤالك ايه؟ الان تركت العمل معهم ولا ما زلت تعمل معهم؟
لا تركت العمل معهم، بس لو تقرر معايا نفس
طيب الحاله. طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. اخونا احمد يسال بانه يعمل مع هؤلاء العمال، والعمال هؤلاء لا يصلون، هداهم الله وما اكثر هؤلاء طبعا، ويعظهم ويوجههم ولكنهم لا يصلون، فليعمل معهم أم لا؟ الجواب ابحث عن غيرهم، فهؤلاء لا خير فيهم. إذا كنت قد وعظت وجهت وبينت ومع ذلك لم يستجيبوا لك فانظر غيرهم واعمل معهم. اعمل مع قوم إن نسيت تذكروك، اعمل مع قوم يعينك على طاعة الله، لأن الذي لا يصلي هذا أيضا لا تأمنه فقد يسرق، وأيضا أكيد أنه يستمع الغناء طوال اليوم، فهذا ستجاهد معهم جهادا عظيما مريرا. لكن على كل، لو لم تجد عملا إلا مع هؤلاء ولم تكن هناك معاصي تؤثر عليك كغناء وغير ذلك، وكنت تعظهم وتبين لهم ولم يصلوا فلا يضرك هذا وتصلي أنت. لكن إذا كانت هناك معاصي تؤثر عليك كغناء ولابد أن توجد في هذه البيئة، فاترك هذا العمل وانظر غيرهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذان سؤالان ورد من المنصورة من الأخت أم يوسف. سؤاله الأول شيخنا تقول: هل هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن أكل الدهن والجلد للطيور؟
الحمد لله رب العالمين، لا أعلم يا أختي حديثا ينهى عن أكل الجلد وأكل الدهن من الطيور، لكن هذا من باب الصحة، يعني ما ينصحون بأكل الجلود ولا بأكل الدهون أو كذا، لأن هذا قد يضر الصحة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فوالله لا أعلم حديثا في ذلك أبدا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخت أم يوسف تقول: كيف يحقق المرء كمال الإخلاص لله تعالى والمراقبة والتعلق به عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، تحققين ذلك إن شاء الله تعالى باللجوء إلى الله ودعائه سبحانه وتعالى أن يقيمك حيث أحب الله سبحانه وتعالى، وأن يسر لك الطاعة، أن يشرح صدرك لذلك. الأمر الثاني، عليك بالعلم النافع، فإنه يوجهك ويبين لك الصواب، فتجمعين قلبك على السنة وعلى التوحيد، فهذا أمر عظيم. الأمر الثالث، بارك الله فيك، عليك بصحبة الأخيار الذين يذكرونك والذين يحملونك على فعل الطاعات. الأمر الذي بعد ذلك، ابتعد عن المعاصي، فإن المعاصي تطفئ التعلق بالله عز وجل في القلب، ولها أثر عجيب في الإضرار بالفرد بل والإضرار بالأمة والمجتمع. إذا تجنبت ذلك إن شاء الله والتزمت ما ذكرت لك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك وإياي لذة المناجاة وحلاوة الطاعة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أحمد يقول: ما حكم إنشاء صفحة على الفيسبوك مخصصة لنشر جرائم قرية معينة بدون ذكر أسماء أصحاب هذه الجرائم بقصد منع الجرائم أو تقليلها عن طريق نشرها على حد زعم من نشر ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هل هذا يحد من الجريمة أو هذا يؤدي إلى انتشار الجريمة؟ حصلت جريمة ما من ضرب، من اعتداء، من معاكسة شاب لامرأة، إذا أظهرنا ذلك تنتشر الفاحشة أو تقل؟ فهذا الأمر المعروف أن هذا يؤدي إلى انتشار الفاحشة، والواجب علينا أن نستر، والواجب علينا أن ننصح. أما هذه الصفحة تفضح، فلا ينبغي ذكر هذا، وإنما على هؤلاء الشباب مناصحة من يقع من الناس في المخالفات. أما أن ينشروا ذلك على الصفحات فلا، إنما ينشر هؤلاء على الصفحات توجيه قريتهم وتوجيه أهل بلدهم إلى البعد عن المعاصي والبعد عن المخالفات، ويأتون بكلام لأهل العلم وينشرونه، عسى الله عز وجل أن ينفع بهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وعسى عليكم. هذان سؤالان ورد من المطرية من الأخ أبي ريحانة. سؤاله الأول شيخانا يقول: بعض الناس عنده خلط في المنهج السلفي، يقول: لو أن إنسانا صعد على المنبر وخطب في الناس أن نكاح المتعة حلال، ثم بطر النصوص وحرفها واستدل بها في غير موضعها حتى بيّن للناس أن هذا النكاح حلال، فهذا الرجل يكون خائنا ولا يكون مبتدعا، فما ردكم على قائل هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، يعني قائل هذا الكلام رجل جاهل بمسألة إنه إذا قام واحد ولبس وبطر وكذا فإنه لا يكون مبتدعا بل يكون خائنا. أولا، هذا الرجل في هذا الفعل الذي بطر غير في دين الله سبحانه وتعالى، الذي بطر والذي حرف والذي لبس على الناس حتى جعل نكاح المتعة نكاحا مباحا للتلبيس والتلفيق، وهل يفعل أهل البدع إلى هذا؟ أليس هذا من الإحداث؟ ما حد البدعة؟ قل له ما حد البدعة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد؟ وهذا الرجل بهذا التلفيق أحدث، ولم يكن عاصيا فقط، لم يكن خائنا، ما أعطي مالا ثم خان، إنما هذا رجل خان الدين بالإحداث والتلبيس والتلفيق، فبين للناس من خلال الأدلة أن نكاح المتعة مباح. يبقى هذا إحداث ولا بغير إحداث؟ هذا إحداث. فإذا كان هذا الإحداث ليس بدعة ولا ضلالة ولا انحرافا، فماذا؟ فهذا رجل جمع بين الخيانة وبين الابتداع وبين الهوى، هذه ثلاثة فيه، وليست الخيانة فقط، إنما الخيانة لأنه بطر في النصوص وحولها، وإنما الابتداع لأنه أحدث أحكاما لم يأتي بها الشرع، وهوى لأنه فعل ذلك بهوى لا باتباع الأدلة، فهذا قد اجتمع فيه الابتداع والخيانة والهوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المطرية من الأخ أبي ريحانة، يقول: شخص قبلنا يقول لو علم إنسان ضلال شخص آخر ثم أثنى عليه فلا يكون ضالا ولا يعتب عليه، لأن العلماء قد علموا ضلال ابن جبرين ومع ذلك قد أثنوا عليه، فما ردكم على الناطق بهذه القواعد؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جاهل أيضا، هذا جاهل أيضا، فإن من عرف ضلال إنسان وقد نصحه وبين له، أو قد نصح لهذا الشخص من غيره وعرف ضلاله ثم مع ذلك أثنى عليه، فإنه يلحق به. قولوا لهذا الرجل: لما ألحق السلف من خادن هذا الرجل ومن خالط ومن دخل عليه ومن خرج من عنده، لما ألحق السلف هذا به والمرء بخدنه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألم يكن هذا؟ ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، والله عز وجل قال: وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ثم قال في الآية: إنكم إذا مثلهم. فإذا كان هذا يلحق به وهو مثله، فكيف بمن أثنى عليه؟ هذا بالمخالطة. تعلمون قصة سفيان لما دخل إلى البصرة فسأل عن الربيع فأثنوا عليه خير، قالوا: ما نعلمه إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قال: القدرية. قال: قدري. بطانته القدرية، إذن قدري، فما بالكم بمن يثني عليه مع علمه بذلك. أما الاستدلال بما قال وأن العلماء قد عرفوا ضلال ابن جبريل وأثنوا عليه، ألا فليأتي هذا المتخرص بدليل واحد على أن فلانا من العلماء قد عرف انحراف هذا أو عرف مخالفة هذا وأثنى مع وجود المخالفة؟ هذا طعن في العلماء. إذن على ما يجامل العلماء هذا ولم يجامله غيره؟ رد العلماء على أهل بدع ولم يرد على هذا الرجل؟ علامة، قولوا له علامة. هذا طعن في العلماء أن يعرفوا ضلال إنسان ثم مع ذلك يثنون عليه. إذن على ما يحذرون من الآخر مع ضلاله؟ إذا كان هذا على ضلال وهذا على ضلال، فيحذر من ضال ولا يحذر من ضال، إذن هذا اتباع هوى، إذن هذا اتباع هوى. فالمشكلة أنه ينطق في دين الله سبحانه وتعالى من لا يستوي عوده في دين الله، ومن لم يستوي عوده في العلم، ومن يتحدث بهوى لا بعلم وهدى. والواجب على الإنسان أن يقول: قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: قال السلف. لابد أن يأتي بقواعد السلف، وليس أن العالم الفلاني فلان لم يبدعه. طيب فلان لم يبدعه، لعله ما عرف بدعته، هذا الظن بالعالم مثلا أنه ما عرف بدعة فلان، فهذا نعم الظن بالعالم أنه قد يثنى على شخص لأنه لم يعرف معصيه أو لم يعرف ضلالاته أو لم يعرف كذا أو كذا وكذا إلى آخره، هذا الظن بالعالم. أنت قاعد للأمة، ما ينبغي لكم من قواعد، أما وقائع عيان لا تستدل بذلك، لا تستدل بهذا، لأن وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، إنما نحن نعلم طائفة معينة من الناس يجلس هكذا: طب فلان أثنى عليه فلان، طب علان أثنى عليه، وماذا تريد؟ أريد بما إن، إذن بما إن فلانا أثنى على فلان مع وجود المخالفة إذن كذا. لا، ليس هذا تقعيدا، إنما التقعيد هات لنا من كلام السلف رجل مبتدع ضال على ما لا نحذر منه وأنا أعلم، فإن أثنيت عليه مع العلم بذلك أكون منه، لأن السلف حكموا على من خادنه، حكموا على من دخل عليه وخرج، حكموا على من وزع كتبه، حكموا إلى آخر. قولوا له: أما قيل لأحمد رحمه الله تعالى الرجل من أهل السنة نراه يمشي مع الرجل من أهل البدع، هل نلحقه به؟ ألا فليعلم هذا الشخص هذا الكلام، هل نلحقه به؟ قال: أو تعلمه. الأول أعلمه، فإن رجع وإلا ألحقه به، فكيف إذا أثنى عليه؟ فكيف إذا كان بطانته؟ فالمشكلة أننا ابتلينا بهؤلاء الذين يضعون مناهج تتسم وتتفق مع أهوائهم، ليست مناهج مستنبطة من كتب السلف حقيقة، فكل واحد عارف له واقعة عين، فلان راح فلان جاء، طب فلان وقف مع فلان، طب فلان وقف مع علان، طب بما إن فلانا كذا إذا يلزمك كذا. لا، كل يؤخذ من قوله ويرد، وكل يعرض على الدليل، فهذا كلام باطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول لنا قريب من ذوي الأرحام ونصله ولكنه مدخن، فإذا جلسنا معه ونهيناه عن التدخين لا ينتهي، فهل لا نذهب لزيارته ويكفي الاتصال، أم نزوره وننهاه وهو قائم على التدخين؟
الحمد لله رب العالمين، عليك بمواصلة نصحه في ذلك، ولعل الله عز وجل أن ينفع بك، لكن لا تجلس معه ويدخن، قل له إن دخنت أنا سأقوم، ولا تجلس معه ويدخن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول عندنا رجل يدعي العلم ويعقد حلقات الذكر البدعية ويدعي حضور النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحلقات، وقد فتن به كثير من الناس، فما توجيهكم للمفتونين به؟
الحمد لله رب العالمين، توجيهنا لهم أن هذا ليس بغريب، فإن قوما قالوا نعبد الشيطان وسموا بعباد الشيطان وعبدة الشيطان، ومع ذلك تبعهم فئام، فكل داعية له أتباع يتبعونه، حتى ولو قال أعبد الشيطان. فهذا الذي يقول حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمون الحضرة، ويقول إن النبي حضر وكذا، كيف يغتر بذلك العوام؟ النبي مات، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ولو كان النبي يحضر لأحد، قل لهم لو كان النبي يحضر مجلسا لكان أولى أن يحضر مجلس الصديق، مجلس الفاروق، مجلس عثمان، مجلس علي رضي الله عنه وهكذا. لماذا لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة ويفصل بينهم ويأتي كذا وكذا وكذا ويحكم صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي يخرج لهؤلاء ويجلس عند هؤلاء ولا يجلس عند صحابته، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل يروج هؤلاء الصوفية، بل ليس الأمر في حضور النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، بل حضور رب العالمين، فرب العالمين عندهم يخاطبهم، ورب العالمين يناديهم وهكذا، فكل هذا ضلال مبين. فكل العوام هذه شعوذة، وهذا تلفيق، وهذا ضلال في دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضر أحدا ولا يراه أحد يقظة، بل إن بعض هؤلاء وسط الخرافة به، لأنه يصلي خلف رسول الله، يأتون في المساجد ويقولون النبي سيصلي بنا الليلة صلاة التسبيح، ويصلون خلف رسول الله، يعني أنهم يستحضرون ذلك. هذا كله من قلة العقل، هؤلاء مجانين، ليسوا ضلالا فقط، بل جمعوا بين الجنون وبين الضلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من البحيرة من الأخ سلامة، نستأذنكم شيخانا في إدخالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام. وفيك بارك.
شيخ ربنا دي دلوقتي انا بقالي 15 سنه منتحي ومبلس كلابيه
قصيره.
دلوقتي انا في تعليم مدمج، تعليم مفتوح، فالجامعه مش شرط علينا ان محدش يدخل في الجلابيه ولازم اعمله بطل.
تمام.
طب ينفع الواحد يروح في الاوضه مثلا ويبقى واقف معلش في البلاد الواحد؟
حاضر، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. اخونا سلامه سلمه الله يذكر أنه من فترة طويلة على الاستقامة الظاهرة إن شاء الله، ونحسبه إن شاء الله تكون الباطنة، وأنه صاحب لحية وصاحب ثياب قصيرة، ولكن هو في تعليم الآن يقتضي أنه يذهب بالبنطال وبالقميص أو البدلة أو غير ذلك، فهل هناك من حرج في ذلك؟ نقول يا أخي سلامة لا حرج في ذلك أبدا، وليس هناك ثياب يحتمه الإسلام، لكن هناك ثياب نهى عنه الإسلام، إذا كان ثياب الكفار في تشبب الكفار أو تشبب بالفساق، أو كان فيه إسبال إطالة عن الكعبين أو غير ذلك، أو لبسة النساء، فإن الإسلام نهى عن ذلك. وما عدا ذلك فالأصل في اللباس الإباحة، انتبه يا سلامة، الأصل في الإباح في اللباس الإباحة، إلا إذا ورد من الشارع التحريم، وعليه تلبس بدلة، تلبس بنطال وقميص، لا إشكال، لكن بارك الله فيك يكون بنطالك بنطالا واسعا لا يحجم عورة ولا يظهر حجمها ولا ينزل عن الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من كعبين ما زال فهو في النار، ولا يكون لباسا يشبه لباس الكفار أو لباس الفاسقين، حينئذ لا بأس إن شاء الله تعالى لو تذهب بهذا لا بأس بإذن الله، فإن الأمر في اللباس على الإباحة إلا إذا دل الدليل على النهي. لكن عليك أن تراعي مسألة الاختلاط ومسألة النظر إلى النساء، فعليك أن تتجنب كل ما فيه حصول فتنة لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الضبعة من الأخ سفيان، يقول: ما حكم الصبغ بالسواد؟
الحمد لله رب العالمين، اختلف أهل العلم في حكم الصبغ بالسواد، فمنهم من قال بالتحريم وهذا مذهب الشافعية، ومنهم من قال بالكراهة وهذا منسوب إلى الجمهور، ومنهم من قال بالإباحة من غير كراهة وهذا منسوب لجماعة من السلف منهم ابن سيرين رحمه الله تعالى وغيره. ففيها ثلاثة أقوال: التحريم والكراهة والإباحة، والذي يظهر لنا تحريم ذلك، تحريم ذلك لما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في قصة أبي قحافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب بشيء واجتنبوا السواد. وهذا في حد ذاته قد يقول قائل لعل الأمر الكراهة أو كذا، لكن جاء حديث عند أحمد وعند أبي داود وحديث ابن عباس، هذا الحقيقة فيه وعيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصي الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وقد صححه العلامة الألباني، فهذا فيه وعيد، وهذا يدل على التحريم وهو الذي يترجح عندنا والله أعلم، وهذا لا فرق فيه بين الرجال وبين النساء. نعم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر دميرة من الأخ محمود، يقول: ما حكم شراء السلع عن طريق مواقع التسويق الشبكية، وهل تعد هذه المواقع وكلاء عن أصحاب البضائع التي
لو
تعرض له؟
لأن الأخ محمود يعني بيفتش أو في السؤال
وذكر أسماء بعض.
اذكر هذا يا رب.
قال: ما حكم الشراء عن طريق المواقع مثل سوق وجوميا وخلافه، وهل يعتبر هؤلاء وكلاء عن الأماكن التي يعرضون منتجاتهم؟
الحمد لله رب العالمين، ينظر إذا كانت الصفة شرعية فهي شرعية، إذا كانت غير شرعية فهي غير شرعية. يعني لو كان المنتج مباحا ومجرد فقط أن تتعرض فقط وتأخذ نسبة من الشركة بناء على هذا العرض فلا إشكال، إنما الدخول في تسويق الشبكي والهرمي، وإذا اشترى منك فلان فإنه يزداد ربحك، وإذا جاء عضو آخر وثالث وعاشر، هذه المنظومة المعروفة كلها باطلة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول: تستخدم مادة الجيلاتين في بعض الأغذية المنتشرة كالحلويات والبسكويت وغير ذلك، فكيف نعرف أن ذلك الطعام حلال أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، بالنسبة لمادة الجيلاتين إن كانت من مذكر شرعي فلا حرج، كانت من مباح فلا حرج، أما إذا كانت من حيوان لم يذكى أو كانت من خنزير أو غير ذلك فهذا لا يجوز. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي للرابطة قالوا: يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة تزكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغير من الحيوانات والمواد المحرمة. لكن نأتي للاستعمال، فالاستعمال إذا استحالت هذه الأشياء ولم يعدها أثر استحالة كلية فحينئذ لا بأس بالاستعمال، وأما إذا ما حصلت استحالة كلية أو لم تحصل استحالة فيحرم الاستعمال والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من آخر رمز نفسه بألف، يقول: ما رد فضيلتكم على طعنات القنوات الإخوانية في المملكة السعودية عقب صدور بيان من هيئة كبار العلماء بالأمس في وصف جماعة الإخوان بالانحراف عن السنة والمتاجرة بالدين للوصول إلى الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، أولا علماؤنا الكبار ما زالوا يحذرون من جماعة الإخوان ومن سائر الجماعات. هل هذه جماعة الإخوان ما حذر منها العلماء إلا الآن حتى يطعن ويقال بأن العلماء إنما ينفذون مخططا للحكام؟ أبدا، ما زال علماؤنا يحذرون من الإخوان، يحذرون الإخوان المسلمين، وهذه ردود العلماء عليهم. والشيخ ابن باز نفسه رحمه الله تعالى يعتبر أن جماعة الإخوان وجماعة التبليغ من 72 طائفة، والشيخ الفوزان يحذر من جماعة الإخوان، ومشايخ الأمة والشيخ الألباني لما سئل عن جماعة الإخوان هل هم من أهل السنة قال هم يحاربون السنة، فكيف يكون من أهل السنة؟ الشاهد سواء كان علماء السعودية أو غير علماء السعودية فلا زالوا يحذرون من الإخوان. الشيخ حامد فقي يحذر من الإخوان المسلمين أيام حسن البنا، الشيخ أحمد شاكر حكم على الإخوان المسلمين بأنهم من الخوارج من أيام حسن البنا، لكن هؤلاء يتاجرون بعواطف الناس ويطعنون في العلماء حينما يحذرون منهم اليوم، يقولون هؤلاء ينفذون مقتضيات وينفذون رغبات لولاة الأمور. فأي رغبة كان ينفذها أحمد شاكر؟ أي رغبة كان ينفذها الألباني؟ أي رغبة كان ينفذها الشيخ مقبل في اليمن الذي قال هؤلاء هم الإخوان المفلسون المفلسون؟ فلازال علماؤنا يحذرون. فكون اليوم يخرج بيان بتضليل هؤلاء فما أضافوا جديدا لكن أخرجوا قديما، فهذا لا إشكال فيه. لكن الإخوان هؤلاء لو كانوا فعلا على حق لقالوا أنتم طعنتم فينا بغير بينة، نحن منحرفون، لماذا؟ هاتوا لنا شيئا خالفنا فيه كتاب الله، شيئا خالفنا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جئتم بذلك فعلى العين وعلى الرأس ونكون رجعين. إنما السب يحسنه كل أحد، ولهذا نحن مع كبار علمائنا بل نقول لكبار علمائنا مزيدا من التحذير في الجماعات الأخرى، فإنكم قد ذكرتم جماعة الإخوان وقد قلتم عن جماعة الإخوان بأنه قد خرج من رحمها جماعات إرهابية متطرفة عاتت في البلاد والعباد فسادا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم. نريد إن شاء الله في البيانات اللاحقة ما هي هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة التي خرجت من عباءة الإخوان كتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وهذه الجماعات المنحرفة الضالة التي عادت في الأرض فسادا، جماعة الإخوان وغير جماعة الإخوان وكل طائفة تخرج عن سنة النبي. بل نقول ليس هيئة كبار العلماء هم الذين حذروا من هذه الجماعة، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي حذر وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه ليوم أصحابي، وفي حديث حذيفة عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد على أصل شجرة، فاعتزل تلك الفرق كلها، إخوان، تبليغ، أشاعرة، معتزلة، صوفية، كل هذه احذروها ولا تنتموا لشيء أبدا من هذه الجماعات إلا جماعة المسلمين التي هي الجماعة الأم التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنسأل الله أن يوفق هيئة الكبار العلماء للإخراج المزيد من البيانات التي تحذر من هذه الجماعات التي اصطادت الشباب في الماء العكر والتي ضللت كثيرا من الشباب ودفعت بفلذات أكباد الأمة إلى هذه الانحرافات الخطيرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي أبي ريحانة يقول ما رد فضيلتكم على القائلين بأن طريقة العلماء هي عدم الرد على المخالف أو التحذير منه إذا كان يدعو إلى السنة في الظاهر؟
الحمد لله رب العالمين، من أين أتوا بهذا التقعيد؟ هذا تقعيد باطل. إذا كان يدعو إلى السنة في الظاهر وخالف السنة لا يحذر منه، كيف هذا؟ إنما يحذر إذا كان من أهل السنة وقع في زلة ما يعلمها، وهذه الزلة عامة، فإننا نفعل أمرين. الأمر الأول نحذر من هذه الزلة العامة حتى لا يغتر أحد بذلك. الأمر الثاني أننا ننصح للشخص ونقول له ارجع، إن رجع فالحمد لله إذا كان من أهل السنة، إذا لم يرجع فإنه يحذر منه فإنه من أهل البدع، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي ريحانة يقول بعض من عندهم خلط في منهج السلف ينكرون على أهل السنة تحذيرهم من أهل البدع وهجرهم لهم بدعوى أن جميع آثار السلف في التحذير من أهل البدع وهجرهم إنما كانت آثار خاصة في أشخاص معينين ولا يصح الاستدلال بها على المبتدعة المعاصرين، فما ردكم على هذا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا ضال، هذا مضل، هذا يريد أن يعطل دين الله سبحانه وتعالى ويعطل هذه الشعيرة العظيمة وهي التحذير من أهل البدع والأهواء. السلف حذروا من معينين كانوا عندهم، وأنت عندكم وأنتم عندكم اليوم معينون آخرون، ألا تحذرون كما حذر السلف؟ نحتاج إلى شيخ الإسلام يحذر لنا من الإخوان، نحتاج إلى الإمام أحمد يحذر لنا من التبليغ. حذروا كما حذر السلف، أليس لكم قدوة حسنة في هؤلاء السلف العظام؟ سبحان الله العظيم، هذا كلام باطل. فمن وجد منكرا من أهل البدع لازمه ووجب عليه أن يحذر منه مع القدرة على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليصدق بلسانه، فليصدق بقلبه. ونحن نعلم جيدا أن منهج التحذير بحق بحق وبعلم وبورع من أهل البدع هذا يقلق مضاجع أهل البدع. فإذا رأيتم الرجل يدافع عن أهل البدع ويضع مثل هذه القواعد حتى يحول بين الناس وبين منهج السلف في هذا، فاعلموا أنه صاحب بدعة. وهذا الذي يدعي المروءة ويدعي التثبت ويدعي ويدعي مع أهل السنة يظن ظن السوء ويسب الليل والنهار فيه، هذا أمر معروف مقرر، والخبرة بهم خبرة واسعة، هداهم الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الفيوم من الأخ أحمد.
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام.
من فضلك، أنا كان عندي خالتي حزبية إخوانية، وأنا جلست كذا مرة ونصحتها، بس هي بتقلب الموضوع علي. يعني ممكن تقول والدي أو والدتي أحمد ماشي طريقه غلط، ماشي مع جماعة كذا، ماشي مع جماعة كذا، فبل انا تقلب الموضوع علي، ما بتقتنعش او ما بتقبلش الحق. فهل لي ان انا كده ماشي مظبوط ان انا ما بكلمهاش ولا؟
الحمد لله رب العالمين. اذا كنت يا احمد تنصح قريبتك هذه ويا مع الاخوان ولم تستجب، فاترك هذه المرأة واهجرها، طالما انها ليست امك، وطالما انها تسيء اليك وتقلب الامر عليك، فاهجرها ولا تأتيها الا اذا رجوت فيها خيرا وانها تنتفع بدعوتك، والله تعالى اعلى واعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من لقاءات الفتاوى، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر أخوانا المستمعين وفقهم الله أن هذا البرنامج سوف يبث ابتداء من الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى في 7:30 مساء بتوقيت مصر، وعلى إخواننا المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.